أعتقد إن إحنا أعتقد إن إحنا أمام قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الإنسان. الإنسان مهم جدا، حتى لو أنا مش شاعر إن أنا مهم، وحتى لو مش شاعر إن الإنسان اللي قدامي مهم، لكن حقيقة الإله الذي خلقنا بيقول لنا إن الإنسان مهم. فإحنا أمام قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الإنسان. والإنسان اللي بيتشكل واللي احنا بنشوفه في مراحل تشكيله في السنين الأولى. أنا عايز المرات اللي نضيع مع بعض، عايز الهدف بتاعي الأساسي إني أرسم لكم صورة الطفل اللي أنتم أو الطالب اللي أنتم بتتعاملوا معاه. عايز أديلكم فكرة عن الخلفية والعوامل اللي هو جاي منها، لألا نكون غير مقدرين أو فاهمين إيه اللي هو جاي منه وإيه اللي بيعتمل في نفسه. هدفي الأساسي إني أحط قدامكم إن إحنا أمام أمر مش سهل التعامل معاه، مش بكلمة أو بلفتة أو بعمل مرة واحدة أنا هقدر أعمل حاجة، لكن أنا عايز أحط قدامكم إن إحنا محتاجين منهج ومنهاج، ومحتاجين تركيز عشان نقدر نتعامل مع نفس النفس دي مش بسهولة إن يحدث فيها تغيير. العنوان اللي أنا حطيته يمكن عنوان ما يوضح لكوش قوي، لكن هو من أين أتى الطفل الذي يأتي إلى المدرسة؟ من أين أتى؟ من أي خلفية؟ من أي تعامل؟ وأرجو أن أنتم تصبروا معايا شوية، لأن أنا هعمل عملية تشريح إذا صح التعبير لما يحدث في نفس الطفل، عشان نشوف انه ازاي الطفل ده لما بيجينا في اليوم واحنا بنشوفه 4-5 ساعات، هو ايه اللي حصل جواه. احنا بنشوفه، لكن انا عايز اخش في عملية تشريحية عشان اوريكم نفسه هو جاي ممكن المدرسة يبقى ايه اللي جواه. النهاردة بعد لابد أني أقدم اعترافي للكاتب الشهير ألفريد أدلر، وأنا أشكرك. شكرا. وأنا أشرتني المرة اللي فاتت ألفريد أدلر ADLER، هو كان تلميذ لفرويد، وبعدين خرج من مدرسة فرويد وعمل مدرسته الخاصة اللي اسمها Individual Psychology، وهو كتب في العشرينات والثلاثينات والأربعينات. ألفريد أدلر بيعتبر أول شخص يضع قواعد لفهم الطفل بطريقة مقبولة الآن، لأنه مدرسة فرويد جزء كبير منها ابتدى يحصل له تفنيد، يعني رفض. كثير من المشهورين ابتدوا يرفضوا مدرسة فرويد وفهمه للإنسان. أدلر ما حصلوش الرفض ده، بالعكس كل القائمين اليوم في علم النفس والمشهورة قائمين على أكتاف ألفريد أدلر. أحط قدامكم كتابين، أنا يمكن حطيتهم قدامكم المرة اللي فاتت، لو اللي فينا بيقدر يتعامل مع اللغة الإنجليزية. الكتاب الأولاني اسمه What Life Means to You، ماذا تعني لك الحياة، What Life Means to You. والكتاب الثاني اسمه Understanding Human Nature، وأنا حطيت يمكن العنوان دوت أو فهم الطبيعة الإنسانية، حطيته قدامكم قبل كده. في من أول لحظة في الحياة، أول لحظة في الحياة، في حياة الطفل، بيسعى الطفل إلى شيء في غاية الأهمية. أنا ما فيش بورد هنا أدرك في المشكلة، مش موجود بورد. أوكي. هل هي بسهوله صعب انه يجي البورد؟ اوكي دي هتبقى صعبة قوي العملية دي. اخلص كل الماتيريال اللي عندي اللي عايز اخلصها النهاردة. اذا ما خلصتهاش للأسف هيبقى شكلها مقطوع. لما نيجي المرة الجاية ارجو يبقى ليها نفس التأثير انه لو حبينا نخلصها. لكن انا مش عايز امشي بسرعة، انا عايز اخد وقتي. الجزء الاخير هو الجزء التطبيقي، وده اللي انا خايف ما وصلوش تطبيقي، وهو الجزء انه ايه رد فعل الطفل دوت اللي انا هقوم بعملية تشريح لنفسيته، ايه رد فعله في المدرسة اللي احنا هنشوفه في المدرسة. فده الجزء الاخير، وده جزء مهم طبعا، وده اللي احنا عايزين نعرفه. فانا ارجو ان احنا نقدر نوصل له النهاردة. اوكي، اول لحظة في الحياة الطفل بيسعى لشيء هام جدا، شيء اساسي، وهو انه يعمل عملية كونكشن او ربط بينه وبين امه. ده الحاجة اللي هو بيحطها كهدف في حياته، انه يعمل عملية ربط نفسه بامه. وانا عايز اقول النهاردة انه في عملية التشريح النهاردة اللي عاملها انا هتكلم اساسا عن علاقة الطفل بالام. نحطها على كرسي ممكن. في اول لحظة في حياته هو ما عندوش حد تاني بيشوفه غير امه. وانا النهاردة انا بتكلم عن علاقة مع الام، لا اقصد ان الاب بريء على الاطلاق. هيجي له دور الاب، هيجي له دور وهيجي له يوم نتكلم عليه. لكن النهاردة انا عايز اعمل عملية تشريح لالا يعتقدوا الرجال مننا انه الاباء يعني ان هم بريئين من القضية دي، وان انا عايز اتكلم من امه واحط كل المشكلة على الام. طبعا لا، وهيجي اليوم لي اللي هنحط مشكلته هو ايضا. Thank you very much. فاول هدف لي انه يضع عملية ربط بينه وبين امه، لانه اللي بيحصل انه بيرى الحياة من خلال عينين والدته، من خلال عينين امه بيرى الحياة، من خلال عينيها، من خلال تحركاتها. وانا بستعمل كلمة تحركات هنا بمعنى فلسفي ومعنى نفسي، التحركات بتاعت الانسان، الاتجاهات بتاعته في الحياة. فبيرى الحياة من خلال تحركاتها، وكأنه بيستلف عينين امه، بياخد عينيها يستلفها ويركبها كمنظار او كنظرات يشوف بيها الحياة. فهو في حقيقة الامر بيرى الحياة ولا يعرف اي شيء اخر عن الحياة غير من خلال عينين امه. بتكون هي النظارة له اللي يرى بها الحياة. فاذا رآها شخصية تتفاعل بخوف مع الحياة، لو هي شخصية خائفة، لو هي اساسا فيها مخاوف، اذا رآها شخصية تتفاعل بخوف مع الاحداث، تعتقدوا ايه؟ هتبدأ نفسه الصغيرة تخاف قبل ان يواجه الحياة. يعني مفيش مواقف حدثت امامه تخليه يخاف، لكن كل اللي حدث امامه هو انه امامه انسان، بشر، human being، شخص بيخاف، والشخص ده هو كل حاجة ليه في الحياة. فبيبدأ يخاف، او بنسميها يبدأ يتعلم، to acquire، يتعلم، يكتسب حاجة هو ما كانش مولود بيها. فيبدأ يتعلم ان هناك في الحياة اشياء بتخوف. اكيد في الحياة هناك اشياء تسبب الخوف، والا ما كانتش امه تبقى شخصية خائفة. فيخش عنصر في نفسه اسمه عنصر الخوف. العنصر ده هو ما اتولدش بيه، هو كل اللي حصل انه شاف شخصية خائفة، فدخل عنصر في اعماقه، في نفسه، في خلايا جسمه اسمه الخوف. فابتدى الشخص يخاف، والعنصر ده اللي دخل ممكن جدا يتحكم في مش بس المرحلة الأولى في حياته لكن في كل حياته. لأنه الطفل ليه بيبتدي يخاف؟ لأنه هو بيصدق أمه. ده التعبير أنا عايز أستعمله، يصدق أمه، هو يصدقها. إذا كانت هي بتخاف إذن بالتأكيد في أشياء تثير الخوف، لأنه هو بيصدقها. ومش بس هو بيصدقها، ده هو عنده رغبة قوية بأنه يصدقها، لأنه إذا ما صدقهاش ما عندوش حاجة تانية يصدقها، هيختل اتزانه. فعلى الأقل الأفضل إني أصدق إنه في خوف في الحياة، لأنه إذا لم أصدقها تنهار قواعد الإيمان، الأمان، بتنهار قواعد الأمان اللي بنسميها السيكوريتي. الطفل محتاج أمان، تنهار قواعد الأمان، عشان كده هو لابد إنه يصدقها. عشان كده بيقنع نفسه إنه أمي على حق، لذلك ينبغي إني أخاف. إذا رآها تجلس في المنزل في ملل، إذا كانت هي شخصية عندها ملل، فهو هيتعلم شيء مهم جدا، أن الحياة فيها ملل، وأن الملل مقبول، وأن الإحساس بإني ما عنديش حاجة في الحياة أعملها ده إحساس مقبول ولابد إني أعيش بيه. شايفين زي المبادئ والقيم والسلوك في الحياة ممكن بتعلمه لما بشوف أمي قاعدة ما تعملش حاجة، لا تفعل شيء اليوم كله، أو إذا كان كل هدفها في الحياة من الساعة 8 الصبح أو 9 الصبح أول ما تصحى إن هي كل اللي بتفكر فيه هي عايزة تجهز أكلة جميلة للراجل اللي هيجي الساعة 10 بالليل ولا الساعة 7 بالليل. إذن هذه هي الحياة، هو بيشوف الحياة من خلال عينيها هي. لو شافها بتواجه الحياة بنوع من الملل والاستسلام، فهو بيتعلم شيء مهم جدا عن الحياة، انه ممكن استسلم في الحياة. شايفين المبادئ والقيم ازاي بتتكون؟ ان امي مستسلمة، مستسلمة لما هي فيه. اذا الاستسلام نمط ممكن ان انا اعيش فيه، لأن أمي عايشة بيه فأنا كمان هعيش بيه. فيصبح الاستسلام طريقة، أسلوب، نمط يعيش بيه الحياة. زي ما قلت أن الطفل بيتعلم كيفية التعامل مع الحياة ومع الأفراد من خلال مشاهدته لأمه أساسا والأبوه ثانيا. بيتعلم كيفية الحوار، كيفية المساهمة مع الآخرين، وبيتعلم شيء مهم جدا بيتكلم عنه ألفريد أدلر، سماه cooperation أو التعاون أو social interest، الاهتمام الاجتماعي. ودي كلمة كبيرة عند أدلر. التعاون هو كيفية كل التواصل والتعامل مع الآخرين. فلسفة بتاعتي في التعامل والتناول الآخرين بيتعلمها من خلال العلاقة الأولى مع أمه. إذا تخيلنا أن الطفل دوت نتيجة الأبحاث عملوها ووجدوا أن إحنا إذا جبنا طفل وفصلناه تماما عن أي ارتباط بأي إنسان آخر، أي connection، أي ارتباط بإنسان آخر، فهو هيموت. إذا تخيلنا أن الارتباط بإنسان آخر في غاية الأهمية، إذا نستطيع أن نتخيل أنه كلما اهتز الارتباط دوت بينه وبين أمه أو أبوه، كلما اهتز الارتباط اهتزت قواعد وأساسيات شخصية الطفل. إذا كان في علاقة موجودة غير سوية فقواعد وأساسيات شخصية الطفل بتهتز، وبالتالي بيهتز فرصته المستقبلية في المستقبل في انه يكون شخصية تستطيع على التعاون، على الخروج، التعبير اللي دايما بستعمله، الخروج الى الحياة بطريقة ناجحة، وده هنيجي نتكلم عليه في المستقبل لما نيجي نتكلم عن اتجاهه في المدرسة. مثل بسيط علشان انقلكم انا عايز اقول ايه. اذا كانت الام لا ترحب وتضجر في وقت اطعام الطفل، يعني هي بتاكله، هي ما هيش سعيده بالموقف دوت، هي متضايقه، هي متنرفزه، هي غاضبه، اي حاجه، اي وضع هي فيه مش في اتزان وفي هدوء، ده سوف يؤثر سلبيا على ارتباطه بها، سوف ينفر منها، يبدأ ينفر منها، سوف يبدأ أن يضجر من فترات الطعام، وسوف يكون فكرة معينة عن هذا الوقت، فوقت الطعام يصبح بالنسبة له وقت غير سعيد. تخيلوا نقيس على هذا الشيء الأمور الأكثر أهمية وحيوية في حياة هذا الطفل، مثل انه يشاهد امه وهي بلا ثقة في نفسها. هل الطفل يستطيع انه يتعرف وهو في السنين الاولى من حياته انه امه ما عندهاش ثقة بنفسها؟ نعم. هل ممكن يتعرف انه ما عندهاش ثقة في الاخرين؟ نعم. هل ممكن انه يتعرف انه ما عندهاش ثقة في قدراتها؟ نعم، يستطيع أن يتعرف على هذه الأمور. هل ممكن أن يستشف في الشهور الأولى، مش السنين الأولى، الشهور الأولى، نوعية العلاقة بين الأب والأم؟ نعم يستطيع. ممكن نقفل ال بايت. ففي أفكار راسخة سوف تترسخ في كيانه نتيجة لمشاهدته لأمه، وهذه الأفكار التي تترسخ في كيانه سوف تسبب اهتزاز في الكيان، ودي الكلمة اللي أنا عايز أكتبها، لانه الاهتزاز اللي بيحدث للطفل في الكيان، الاهتزاز الكيان ده مش اهتزاز بيجي ويعدي ويمر، الاهتزاز اللي في الكيان ده بيفضل قاعد مترسخ. هذا الاهتزاز بيظهر في المستقبل وهو 6 سنين 7 سنين 10 سنين 30 سنة 40 سنة، بيظهر مش في الأوقات اللي ليها علاقة بالأوقات الأولية اللي حصل فيها الاهتزاز، لكن في أوقات ما لهاش أي علاقة، لأن الاهتزاز حدث. أنا عايز أتأكد إن إحنا فهمنا الكلمة دي. الاهتزاز حدث ففاضل، واضحة أنا عايز أقول إيه؟ حدث اهتزاز في الكيان كله، ترج كيان الطفل، ففضل هذا الاهتزاز، الاهتزاز ده موجود وهيخرج في اوقات ملهاش دعوة بالمصدر، ملهاش دعوة بايه اللي سبب الاهتزاز في الوقت، في الوقت الاول الاهتزاز موجود، فلما هيجي المدرسة الاهتزاز موجود، ده اللي انا عايز اقوله، ولما هيتخرج من المدرسة وهيتجوز الاهتزاز موجود. كان سببه ايه؟ سببه انه في يوم من الايام شاهد مشاهدة معينة، شاهد انه الحياة فيها مشكلة معينة، هو طفل يشاف امه فيها مشكلة معينة، ابوه فيها مشكلة معينة، لما شاهد هذا المشهد حدث اهتزاز في كيانه. مش ممكن أنسى في علاقة مشهورية مع شاب 23 سنة وحاول ينقل الصورة ديت. وغريب إن هو الغريب إن هو 23 سنة فاكر الصورة ديت. كان بيقول لي إنه لما أبويا وأمي كانوا بيتخانقوا مع بعض وأنا كان عندي 5 سنين، كان هما في أوضة تانية وأنا في أوضتي، كانوا بيزعقوا بعض جامد أوي. الغريب إنه فاكر ده وهو 23 سنة، إنه كان بيقول لي إني كنت بحس إنه كل جسمي بيرتعش. بيقول لي لغاية النهاردة في مواقف معينة بتحصل نفس الرعشة اللي كانت موجودة جواي. ده كان شيء غريب جدا، إن هو 23 سنة قادر يعمل ربط ما بين الاهتزاز أو الرعشة اللي هو بيحس بيها النهاردة أمام مواقف معينة واللي حدث في الماضي. الكلمة اللي عايز أسيبها جواكم هي كلمة اهتزاز في كيان الطفل. أنا عايز أقول حاجة بين قوسين، حاجة عن المجتمع، إن المجتمع بيتخبط في نقطة هامة. المجتمع في مصر بيفضل الأولاد عن البنات، طبعا دي حاجة كلنا واعيين ليها. فالبنت بتنشأ بإحساس إنها أقل من الولد، وبالتالي المرأة بتعيش بإحساس أنها أقل من الرجل. ده فكرنا في المجتمع أنه الرجل أهم من المرأة والمرأة أقل أهمية من الرجل. لذلك قد ترى المرأة لأنها أقل ترى أن الأمومة شيء أقل أهمية من أشياء أخرى يفعلها الرجل. ثم نجد المجتمع بعد ما المجتمع رسم الصورة دي ان الرجل اهم من المرأة والولد اهم من البنت، نجد المجتمع يطالب المرأة بانها تكون ام صالحة. هنا في تناقض في المجتمع، يطالب انها تكون ام صالحة وتفتخر وتعتز بدورها. كيف هذا التناقض؟ إذا كان المجتمع قال لها في الأول إنه أخوك أهم منك، وبعدين قال لها إنه جوزك هيبقى أهم منك، لكن رغم كده لازم تفتخري وتعتزي بنفسك وبدورك في الحياة. طيب إزاي الأم وهي بتعيش أمومتها وزواجها تحترم نفسها وتحترم أمومتها وعلاقتها بزوجها؟ بنجد الأب بيضع في ذهن الأطفال إن هو الأهم بطرق بيحطها في أذهانهم بطرق غير مباشرة، إن هو الأهم، وإن إنه الأم هتستنى لما الأب يجي بالليل. أنا قلت لك هعمل لك إيه لما يجي أبوك بالليل، هو هيشوف له صرفة معاك. في الكلمة دي بس في وضع هنا إنه الأب في وضع أهم، وانه انا مش مهم كأم وانت ما تخافش مني، انت خاف من البعبع اللي جاي بالليل اللي هو السيد، هو سيد كل شيء. فنجد الاب بيضع والام بتتحالف معه، بيضع في ذهن الاطفال انه هو الاهم وان الام ليست في اهميته وانه كلامه هو الدستور. السؤال اللي انا بطرحه اللي بيضع اهتزاز في كيان الأطفال هو كيف ينشأ الأطفال على احترام الأم ودورها في الحياة، وكيف ينشأ الولد اللي بيتربى من أمه ينشأ على احترام زوجته المستقبلية. ازاي ينشأ انه يحترم زوجته المستقبلية اذا كان المجتمع والأب والأم بيشتركوا معا ويقولوا له انه الأب أهم من الأم؟ المشكلة ليه أنا بحط الحتة بين قوسين ديت؟ عشان أقول إن البنت التي تربى على عدم احترامها لنفسها، على عدم احترام جنسها، على عدم احترام كيانها، إن هي مش مساوية، لن تستطيع هذه الفتاة اللي هتصبح زوجة أو أم، لن تستطيع أن تقدم الاحترام لطفلها، مش هتقدر تحترمه. سواء كان ولد او بنت مش فارقه بقى هيطلع ايه، لكن هي مش هتقدر تحترمه لان هي نفسها فقد الاحترام، ولن تستطيع ان تعلمه احترام نفسه، لان اذا كنت انا فاقد احترامي لنفسه الكياني فبالتالي مش هقدر اقدم اعلمه ان يحترم نفسه او المجتمع او الاخرين. ولن تستطيع هذه الام تعليمه الطريقة الصحيحة البناءة لأخذ حقوقه في المجتمع، مش هتعلمه ازاي يقدر ياخد حقوقه بطريقة صحية في المجتمع، فهياخد حقوقه بطريقة همجية بطريقة غير منظمة، وفي النهاية بيتكون مجتمع همجي، مجتمع مش بيعرف ازاي يتعامل بأسس ونظم، لانه المبادئ من الاول مختلة جوه الاب وجوه الام. فهذا الولد هذه البنت بيجوا المدرسة بنفس هذا الاتجاه، ان انا مش عارف ازاي اخد حقوقي بطريقة صحيحة واقوم بواجباتي بطريقة صحيحة، فالنظام جوه مختلف. مش لازم اكون ايه مش سامع السؤال، I'm sorry. ايكوال للاب. انا عايز اقول الاجابة سريعة وبعدين لو جه فرصة اجاوب اكتر على السؤال ده. المساواة لا تعني المساواة الاب والام لا تعني انه مفيش واحد فيهم عنده دور قيادة وواحد عنده دور مش قيادة. فاحنا في اي مصلحة في اي عمل في طبعا مدير وفي نائب مدير وفي لكن في مساواة بين الجميع. الله خلقنا في مساواة، لكن ده ما يعنيش انه ما فيش رئيس جمهورية وفي رئيس وزراء وفي وزراء. فوجود الادوار لا يعني عدم المساواة. فعشور انا متفق مع حضرتك، بس الفكرة انه ان احنا اختلط علينا الامر، احنا مش بنتكلم على ادوار، احنا عملنا مشكلة ان احنا ليه احنا عايزين ولاد اكتر. طيب لا عايزين ولاد اهم من البنات. اوكي عشان البنت فيها مشكلة مش كده؟ أنا بتكلم عن الحتة دي، لو ما هي ما فيهاش مشكلة طب ما ليه ما أقص 10 بنات؟ عشان 10 بنات ب10 مشاكل. فقلنا انه لو الام لا تحترم نفسها وجنسها وكيانها فلن تستطيع ان تقدم هذا الاحترام للطفل سواء ولد او بنت. مش هتقدر تعلمه الطريقة الصحيحة انه يأخذ حقوقه في الحياة ويقوم بواجباته. مش هتقدر تعلمه هذا الاتزان البالانس دوت. وتفتكروا عدم تعلم هذا الاتزان بيظهر فين؟ هيظهر في المدرسة. فاحنا هنحصد هذا الحصاد، علشان كده سوف نرى أطفال مختل التوازن ومجتمع مختل التوازن، ونرى مدارس مختلة التوازن. عايز أقول ما زلت أنا بين قوسين، عايز أقول عندما تفشل الأم يفشل الرجل اللي هو وليد الأم ويفشل المجتمع. إذا فشلت الأم فسوف يفشل ابنها، اللي هو رجل المجتمع، المجتمع اللي عايز يخرجه وبالتالي يفشل المجتمع. الطفل بالنسبة للأم يعطي لها إحساس أنها اشتركت مع الله في صنع الحياة. إذا كانت الأم تعاني من نقص إحساسها بقيمتها، يعني لو الأم مش حاسة أن لها قيمة في الحياة، تعاني من نقص إحساسها بقيمتها كإنسانة مستقلة، هي إنسانة مستقلة تشعر بكيانها، تشعر بأهميتها، إذا كان عندها أحاسيس نقص في هذه النقطة ولا ترى في ذاتها الكيان، الكيان المكتمل، الكيان الذي هي تحترمه، لا ترى في نفسها الكيان ذو المغزى والمعنى، أن عندها مغزى ومعنى في الحياة، أن هي عارفة هي عايشة ليه، وأن هي سعيدة بما هي فيه بنفسها، مش سعيدة أن هي اتجوزت فلان، لكن هي سعيدة بنفسها بكيانها. هذه الأم التي تعاني من نقص في إحساسها بقيمتها كإنسانة مستقلة سوف تبدأ تبحث عن شيء يوفر لها أو يعطي لها إحساسها بكيانها وقيمتها ومعناها. طيب إيه أقرب وأفضل وأنسب شيء وأسهل شيء لهذه الأم؟ الطفل هو أقرب حاجة، هو في متناول اليد، فهيصبح هذا الطفل أداة. أقرب وأفضل وأسهل شيء لهذه الأم هو الطفل الخارج من جسدها. وهنا دي أهم جملة عايز أقولها، نجدها تبالغ في جعل هذا الطفل جزء من كيانها ووجودها، نجدها تبالغ في جعل هذا الطفل جزء من كيانها ووجودها. كيانها ووجودها اللي هي مفتقداهم أساسا، ونجدها تطوع هذا الطفل لخدمة أغراضها. إيه أغراضها؟ أنها تحس بقيمتها، أن لها كيان، أي أنها تبدأ في استمداد معناها في الحياة من خلال وجوده هو كإنسان مرتبط بها، مش بس وجوده كإنسان، لكن وجوده كإنسان مرتبط بها. طب إيه اللي يحصل؟ يكون هدف أساسي لهذه الأم هو جعل الطفل كلي الاعتماد عليها. دوت بيصبح هدف ليها في الحياة، إني أخلي ابني أو بنتي كلي الاعتماد عليها. كلما زاد اعتماده عليها، كلما ازداد احساسها بالأهمية والكيان والوجود والمعنى، كل ما خليته معتمد علي اكتر، كل ما حسيت بنفسي اكتر. كلما زاد اعتماده عليها، ضمنت استمرارية ارتباطه بها وعدم انفصال كيانه عن كيانها، فهتبتدي يتكون عندها استراتيجية. لما الطفل يتولد وبدأ يرتبط بها وهي وجدت في هذا نوع من الشبع، فبتبتدي تكون استراتيجية. ايه هي الاستراتيجية ديت؟ ان هي تربطه بيه بما نسميه في اللغة المشهورة او علم النفس الحبل المشيني، فترجع تاني تربط مرة اخرى الحبل المشيمي او الامبليكال كورد تربطه تاني مع بعض. بنسميها في علم النفس او المشهورة بنسميها العلاقة المشيمية فعلا، او علاقة الحبل المشيمي، the umbilical cord relationship، ان في علاقة ما انفصلتش، ما فيش انفصال حصل. الام دي هتبتدي تعمل استراتيجية الاتية، سوف تحاول احداث شلل واعاقة لكل مهارات الطفل الاجتماعية والحياتية. دي الاستراتيجية، وانا اقصد بمعنى استراتيجية يعني استراتيجية. سوف تحاول احداث شلل، يعني هتقطع له ايديه ورجليه، ده بالضبط اللي هتعمله. هتستعمل كل ما اوتيت من قوة، وهي عندها كل القوة، عشان تقطع ايديه ورجليه. سوف تحاول احداث شلل واعاقة لكل المهارات الاجتماعية والحياتية لهذا الطفل. لماذا؟ يستمر معتمد عليها. سوف تحاول جاهدا، واوقات جزء من هذه المحاولة بيكون، او الاسباب وراء المحاولة بيكون في اللاوعي، يعني في جزء منه في الوعي باستراتيجية، لكن في جزء اخر موجود في اللاوعي. فسوف تحاول جاهدا اقناعه انه لا يستطيع مواجهة الحياة بمفرده، يعني هتحاول تقنعه ان انت يا حبيبي ما تقدرش تعيش حياتك من غيري، لا تستطيع مواجهة الحياة بمفردك وبدونه، بدون الام. فعلاقة مشورية مع احد السيدات، او انا اسف الفتيات اللي هم 38 سنة، كانت في علاقة مع أم بهذا المنظر لغاية النهاردة، لغاية النهاردة بتشك إن هي تعرف تشتري خضار، لغاية النهاردة ما تقدرش تروح تشتري خضار 38 سنة. طيب ليه ما نقدرش نشتري الخضار؟ عشان ماما بتشتري الخضار أحسن. أنا عم سيز، عشان ماما بتشتري الخضار أحسن. لغاية السن دوت تفتكروا مين اللي كان معاه البطاقة، ومين اللي معاه جواز السفر، ومين اللي عنده امضى على الحساب في البنك؟ طبعا ماما. هذه الام سوف تستغل كل مناسبة لتثبت للطفل عجزه عن القيام بدوره الطبيعي في الحياة. سوف تستميت في خدمة طفلها، وتتفانى وتضحي بكل سعادتها وسعادة نومها وراحتها من أجلك. يعني هتخدمه، منقول بالمصري ايه، هتخدمه بعنيها، هتتفانى في خدمته، هتضحي بكل حاجة، مش هتخرج، مش هتسافر، مش هتصرف، مش عايزة حاجة تانية في الحياة، انا عايزك انت بس، عايز اخدمك انت بس، انت كل حاجة في الحياة. افتكروا الناس يبصوا عليها من بره ويقولوا ايه، يا سلام، مفيش حب مثل هذا الحب، ده مثل حب الله نفسه، مش ممكن، مفيش حب مثل هذا الحب. الناس كلها يبصوا من بره يشوفوا الام دي غاية في المثالية. وبعدين لما نقابل هذا الطفل وهو 20-25 سنة في مصحة عقلية، ودي حقيقة، تفتكروا مين اول واحد هيشتكي ان الطفل هو المشكلة؟ الام. وتفتكروا الناس اصابع الاتهام هتروح لمين؟ للطفل. انه هو رغم كل الحب ده والتفاني دي والتضحية لكن طلع ولد عاق. هو ولد عاق رغم كل الحب ده ما قدرش انه هو ياخد الحب دوت عشان يطلع شخص سوي في الحياة. عايز اقول ان انا كنت في علاقة مشهورية مع شخص زي كده. الفكرة انه دلوقتي في زواجه الاخر ما وصل اليه هو ادمان المخدرات تماما. عنده اسرة وعنده زوجة وعنده اولاد وكل حاجة. بتفتكروا مين اول واحدة بتحاول ان هي تجيب له مساعدة علشان هو ولد عاق؟ يا امه. لكن هل هي دريانة بكل المهازل اللي هي عملتها في حياتها؟ لا مش دريانة طبعا. هل هي دريانة ان هي ما كانت سبب انه ما يكملش التعليم؟ لا طبعا هي مش دريانة بكل المهازل دي لانه هو ولد عاق. فالام ديت سوف تستميت في خدمة طفلها وتتفانى وتضحي بكل سعادتها وساعات نومها وراحتها من اجل للاسباب التالية. هي ليه بتعمل كل دوت؟ اقصد تستميت في خدمة طفلها. واحد لاقناع نفسها بانها تحبه. هي لازم تقنع نفسها انها بتحبه. لتهدئة احاسيس الذنب في داخلها. هي عندها احاسيس ذنب. هي عايزة تقنع نفسها انها بتحبه فتخدمه الى المنتهى عشان تهدي نفسها. اتنين بتحاول اقناعه هو ان هي بتحبه. تلاتة تريد ضمان استمرارية ودوام ولائه لها. لانه سوف يقول لنفسه وهي بتتفانى في تضحية في خدمته. هيقول لنفسه لو ماما سابتني مين اللي هيعمل لي كل الحاجات اللي هي بتعملها لي؟ ده انا ما اقدرش اعيش من غيرها. هي بالجملة دي نجحت في الوصول الى استراتيجيتها. انها نوع من الرشوة. هي وهي بتخدمه هي بتقدم له نوع من الرشوة. بتدفعها له علشان تشتري ولا أوليها. وانا اسف ان انا اسمي نوع الرشوة ديت. انا اسف ان انا استعمل التعبير دوت. انه الرشوة دي هي الاجرة تماما بالنسبة لي انا. هي نفس مماثلة للأجرة اللي بيدفعها رجل لامرأة يريد أن يمارس معها الجنس. امرأة عاهرة بيدفع لها أجرة علشان يشتري حاجة. هذه الأم تدفع أجرة علشان تشتري حاجة. الحاجة دي مش بتاعتها. ولا ابنها ليها بهذه الصورة أو بنتها ليها ده مش بتاعها. لكن هي بتدفع ثمن علشان تشتريه لأنها تحتاج أن تقنعه في كل وقت بحبها. لأنه في أوقات بيتحرك كيانه من الداخل كيانه الداخلي الصادق ويشك في هذه المعاملة. يشك من وقت لآخر بيصحى تصحى حاجة جواه بيشك إنه النوع المعاملة ده مش حب لكن النوع السرطاني من الأنانية وحب الامتلاك. لكنه بسرعة بيخمد هذا الصوت وبيرجع يصدق أمه لأنه هو ارتبط بيها دلوقتي وما يقدرش يسيبها. أدلر بيقول لنا أنه في دورين رئيسيين للأم. الدور الأول للأم أنها توفر للطفل أول علاقة في الحياة مع شخص يوثق به اللي هو هي. فإذا سلكت بطريقة صحية سوية بلا إعاقة أو إحساس بالتهديد الشخصي هي نفسها مستقرة جواها فسوف يخرج طفل صحي بلا صراعات. إذا قدرت أن أتوفر له علاقة صحية مع شخص موثوق به خرج إنسان سوي في الحياة. سوف يخرج طفل يثق في طيبة الحياة في جودة الحياة. يقول أن الحياة ممكن أن تعاش وأستطيع أن أفعل شيء. إذا سلكت الأم بطريقة غير مفهومة للكيان الطفل البريء التلقائي، إذا سلكت بطريقة غير مفهومة له بيحدث اهتزاز في الكيان. عندما يراها تضم إلى صدرها أكثر من اللازم دون الحفاظ على هذا الاهتزام، ونقصه بضمها إلى صدر الضم المعنوي أكثر من الضم الجسدي، لما يراها تضم لصدرها أكثر من اللازم ولا تحافظ على الاتزان، انه لابد انه يكون مرتبط بها لكنه ايضا لابد ان يكون منفصل عنها ككيان منفصل، يحدث تساؤلات في كيانه. التساؤلات دي تسبب اهتزازات، ويبدأ في الشك في نفسه وفي قدراته وفي العلاقات وفي الحياة. خلي بالكم الكلمة اللي انا قلتها، الكلمة المهمة جدا انا قلتها، انه بيبدأ في الاهتزازات اللي بتحدث في داخله بتكون نتيجة للتساؤلات. التساؤلات دي بتقود انه يشك في نفسه. ايه اهمية كلمة يشك في نفسي؟ كلمة يشك في، اشك في نفسي، لما تتبعوها وتتبعوا الاولاد الرجال يعني اللي عندهم شذوذ جنسي، لقوا الاغلبيه العظمى منهم عندهم ام بهذه الصوره. ما تتبعوا الوضع دوت، لانه في يوم من الايام، وانا شخصيا عملت في السنه اللي فاتت 4 علاقات مع 4 اشخاص، علاقات مشورية مع 4 رجال بهذه الصورة، أم بهذه النوعية، ده أنا لوحدي في سنة واحدة 4 أشخاص. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام حدث تساؤل جواه، مين أنا؟ نتيجة، وده سبب اهتزاز وبداية في ما نسميه في المشورة أو في علم النفس الشك في النفس. فالشك مش بس في القدرات، يعني أعمل إيه وما أعملش إيه، لأ، ده الشك في الكيان، في كينونتي، في ماهيتي، مش في اللي أقدر أعمله بس. تخيلوا أنه في طفل بيجينا كده المدرسة بقى، أوكي؟ أنا هسيبها دلوقتي، بس عايز اقول لكم انه يمكن كل يوم الصبح بيجي لنا طفل 2 3 4 5 10 100 عندهم شك في كينونتهم، من في حقيقة الامر انا. تفتكروا الطفل دوت عنده نفس يقعد يسمع درس ا فتحة ا ب فتحة ب؟ مش ممكن. عايز يعمل معادلات رياضية هو نفسه مش فاهم دي مين اللي اخترعها؟ تفتكروا هذا الطفل الذي يقف يتشكك في كيانه، في كينونته، في ماهيته، في من أنا، بيتشكك حتى إذا كان القميص اللي لابسه هو هو اللي لابسه ولا يمكن واحد تاني غيره لابسه؟ تفتكروا الطفل ده لما تمسكوه تخبطوه في الحيطة هيعمل فرق؟ ولا حاجة. يعني امسك اخبط فيه في الحيطة زي ما انت عايز، اذا كان هو فاقد اساسا كينونته فانت بتعمل ايه؟ ايه اللي بتحققه اساسا؟ ولا لما تخبط فيه من هنا لبكرة هيحقق حاجة، ولا العقاب ولا حاجة تاني غير أمور معينة محددة يقولها لنا علم النفس. حاجة الوحيدة اللي تقدر تحسسه بكينونته. أنا قلت إن هدفي المحاضرة دي، رغم إن أنا عارف إن بطول في نقطة معينة، لكن أنا عايز أزرع في أذهانكم عمق القضية اللي إحنا بنتعامل معها. فلألا لألا تعتقد انه في طرق معينة انا بسميها طرق ساذجة اتحقق ليك كمدرس اللي انت عايزه. ونحن لابد ان احنا نتوقف عند اطفال معينين ونتساءل ايه المشكلة، فين المشكلة، قبل ما افكر اخد الاكشن بتاعي هعمل فيه ايه لازم اسأل فين المشكلة، ايه هي بالظبط المشكلة. اذا كنت انا امام طفل بهذه الصورة اللي انا بوصفها فهتعمله ايه ده؟ اوكي؟ لما تديله درس زيادة واجب زيادة يعمله، ولا لما توقفه على السبورة تذنبه، انا عارف انه بيحصلش، ما عارفش بيحصل ما بيحصلش، ولا لما تحرمه، ولا ما تعمله اي حاجة، لان هو اساسا فقد كل كيانه، عنده كيانه كله مهتز، فانت هتعمله ايه؟ انا بقول كده، انا عايز اقول ان في حلول وفي علاج، مش بقول كده عشان نعجزنا، لكن بقول كده عشان اقول ان احنا لازم نقيم قبل ان نفعل شيء، بس لابد ان نقيم. ده الدور الاول للام، انها توفر للطفل اول علاقة في الحياة مع شخص يوثق فيه. الدور الثاني ان تفتح للطفل العالم الخارجي لتكوين علاقات صحية متزنة مع الاخرين. يعني لازم تفتح له العالم وتفتحه هو على العالم الخارجي لتكوين علاقات صحية متزنة مع الاخرين. ولابد هي ان تكون له المرشد، الجايد، المعلم، الشخص الذي يأخذ بيده في وضع أسس ومبادئ هذه العلاقات وقواعدها. لابد ان هي تعلمه أسس التعاون الاجتماعي، كيف يتعامل مع الآخرين، لأن بناء قدراته ومهاراته الاجتماعية يعتمد، سوف يعتمد عليه لو نجح انه يبني مهارات اجتماعية، هيتبني على دوت انه يتكون عنده ما نسميه الهوية الناجحة، successful identity، يتكون عنده هوية ناجحة. اذا نجح في اول سنة من حياته، وانا بتكلم عن السنين الاولى فعلا، مش بتكلم على 10 سنين، انا بتكلم هو اول سنة وهو ثاني سنة وهو ثالث سنة، اذا نجح في تكوين علاقات مشبعة لي ناجحة متزنة، سوف يثق في قدراته، واذا وثق في قدراته تكون عنده هوية ناجحة. هل انا عايز الطفل دوت اللي جيل المدرسة يبقى عنده هوية ناجحة؟ نعم، لانه اذا كان جيل المدرسة بهوية فاشلة فسوف اعاني انا كمدرس، انا هحصد كل زرع الهوية الفاشلة، انا اللي هحصده، وهيبقى عندي اختيار، إما أنا أخبط فيه زيادة فأثبت الهوية الفاشلة عنده، وده اللي غالبا بيحصل، يا إما أساهم في أني أزرع بذور هوية ناجحة فيه. قدرته على التعاون الاجتماعي اللي بتتكون في البيت وبعدين بتترسخ في المدرسة في السنين الأولى، بالذات في المرحلة الابتدائية، قدرته على التعاون الاجتماعي هتتحكم في نظرته لنفسه كل الحياة، وفي إقباله على الحياة لما يكبر، وعلى المجتمع. دي النقطة الثانية، الدور الثاني للأم في علاقتها بالطفل. 50 دقيقة خلصت، أوكي؟ السؤال، انا عارف طبعا السؤال، انا السؤال هل انا دوري لوحدي هينفع يعمل حاجه قصاد البيت؟ انا عايز اجاوب، هجاوب على السؤال ده بس يعني مش هجاوب عليه دلوقتي، بس هي دي القضيه بتاعت مو احنا لو قلنا، يعني انا عايز اجاوب اجابه سريعه، لو قلنا ان احنا ما عندناش دور فيبقى خلاص. انا اقترحت المره اللي فاتت كده في اغسطس، قلت لو وصلنا ان احنا ما عندناش دور اوكي، فخلينا نوصل ان احنا ما عندناش دور فنرتاح وما نعملش حاجه. لكن لو وصلنا ان احنا عندنا دور فعايزين نكتشف ايه الدور ده، حدوده لغايه ايه، لغايه قد ايه نقدر نوصل، ونبقى فاهمين احنا الحدود اللي احنا نقدر نوصل لها. ده الاجابه السريعه اللي انا عايز اقولها. هتوقف عن كده، مش هقول اكتر من كده. ال 50 دقيقه خلصت مفروض الساعه اوكي، فناخد 10 دقايق بريك وبعدين نرجع لكم.